عند الزوجيه ودعوى اختها على الرجل الزوجيه. طبعا الماتن رحمه الله وسع صوره المساله الى اعم من ذلك، يعني لا خصوصيه للاخت، مثلا دعوى زوجيه امراه ودعوى امها زوجيه الرجل وهكذا، امها او بنتها بالعكس. المهم اذا ادعى زوجيه امراه وامراه اخرى لا يمكن شرعا الجمع بينهما ادعت زوجيته. وتعرض لصور المسألة باعتبار أن هذه الدعوة مركبة من دعويين، في إحداهما الرجل مدعي وفي الأخرى الرجل منكر، ولذا تعرض لصور المسألة تارة لكليهما بينة، أخرى لأحدهما، ثالثة ليس لهما أصلا بينت، وإلى آخر الصور التي نذكرها إن شاء الله في عبارة الكتاب. هذه المسألة تعرض لها قدماء الأصحاب بلحاظ ورود رواية خاصة فيها، لكن مورد الرواية خصوص ما إذا كانت الدعوة بين أختين، رجل ادعى زوجية امرأة و اختها تدعي زوجيته زوجية الرجل، هذا الموجود في النص. كما ان الموجود فالاصحاب فيما بعد وسع الكلام الى الام والبنت ايضا، فزادوا في صور المسألة. اذا ادعى زوجية امرأة و ادعت امها زوجيته او ادعت بنتها زوجيته، فهذا اول شيء للاصحاب التوسعة في المسألة. ثم المفروض الرواية ان تكون البينة لكليهما، الرجل يقيم بينة و اخت الزوج تقيم بينة، لكن الاصحاب وسعوا المسألة ايما، فرضوا ان تكون البينة لأحدهما أو لا تكون بين لهما أصلا، فوسعوا المسألة بهذا اللحاظ. جاء في الرواية أن بينة الرجل تقدم إلا مع العلم بتاريخ بينة المرأة، فالأصحاب أضافوا إلى هذه الصورة صورا أخرى أنه تارة تاريخهما معلوم، اخرى تاريخ احداهما معلوم، ثالثة لا يعلم تاريخهما اصلا. یعنی اصل النص في مفروض خاص، لكن بمناسبة الاصحاب فرضوا صور اخر خارج عن النص. كذلك قال الامام سلام الله عليه اذا صحت الرواية انه اذا دخل بالاخت، مو به حال المرأة التي يدعي زوجيتها، اذا دخل به اختها تقدم بينة الاخت. الاصحاب ايضا وسعوا صورة المسألة انه قد يكون دخل بهما معا او باحداهما او لم يدخل بهما، فلذا صور المسألة صارت اكثر بكثير مما جاء في الناس. تبين صور المسألة بهذا اللحاظ، تبين اصولا في مفروض الرواية صورة واحدة اختين، هم وسعوا الكلام الى الام و الى البنت، هاي من جهة، هاي ثلاث صور. في كل من هذه الصور الثلاث اما لهما بينتون للمرأة المدعية و للرجل المدعي، او للرجل بينتون، او للمرأة بينتون، او ليست لهما بينة، هذه اربع صور. على كل تقدير من هذه الصور بالنسبة إلى البينة، إذا فرضنا بينة موجود في صور وجود البينة، بينتين عفو، اما تاریخ هما معلومون، اما تاریخ هما معلومون او مجهولون او تاریخ احد هما معلومون. علا کل تقدیره اما دخل به هما او دخل به احدا هما او لم یدخل به احد به احد به واحدت من هما. فصور المسئله صارت اکثر به کثیر ما جاعت فی الناس و الا الناس موردها فی خصوص ما ذکرنا رجل یدعی زوجیت امرأت و اختها تدعی زوجیته و کل منهما اقام البینه. الامام سلام الله علیه قول طبیعتا بینت الرجل تقدم الا ان یکون بینت المرأه اسبق تاریخا تاریخها اسبق او اذا دخل بالمدعیه اذا دخل بالمدعیه حینه بینت المرأه تقدم. هذا مورد الناس و لكن خب تعلمون ان مورد المسئله اکثر به کثیر من مورد الناس اذا لابد ان نلاحظ هذه المسئله. ثم اصحابنا من البداية موقفهم تجاه هذا الناس مختلف اجمالا، فمنهم كالكافي اورد الناس في باب النوادر ولا ندري لاشكال عنده فيها سندا او دلالة، ومثل الشيخ الصدوق وصاحب فرح الرضا وغيره اصلا لم يذكروا هذا الحكم، لم يذكروا هذا یعنی که انما اعرضو عنها. الشیخ الطوسی رحمه الله فی کتابه النکاح والقضاء اورد روایت اربع مرات، مرتین فی النکاح و مرتین فی باب القضاء والیمین والبینه و اختلاف البینتین. و من بعد الشیخ جمله من الاصحاب که حتی مثل المحقق صاحب الشرایع رحمه الله افتا على طبق روایت تماما، بل ولم يتعرض لبقیه سوال، این دقیقا ذکر مورد الناس و افتا على طبقه ولم يتعرض لبقیه سوال. نعم اصحابنا المتأخرون كجامع المقاصد و الشهید و غیره افتو على طبق الناس، لكن تدریجا عند المتأخر المتأخرین بدأت المناقشه في الروايه باعتبار انها مخالفه مع بعض قواعد القضاء، فلذا صار لهم تامل في قبول الروايه في موردها فضلا عن التعميم، ومشى على هذا الاشكال الماتن رحمه الله. الماتن يستشكل في قبول الروايه في موردها فضلا عن التعميم والاعتماد على الروايه في الموارد التي اشرنا اليها، وسياتي ان شاء الله تعالى عند تعرضنا للأرواح. تبين إجمالا أن النص من بدايته لم يقبل لم يتلقى بذاك القبول، كان فيه مناقشة هذا الناس، لكن جملة من القدماء لم يذكروه كالصدوق لا ندري لماذا، وجملة من المتأخرين كمثل جامع المقاصد وغيره ناقشوا فيها كشهيد الثاني عفوا ناقشوا فيه من جهة مخالفة القواعد ومنهم الماتن، وجمل منهم ناقشوا فيه بضعف الإسناد كالأستاذ، لم يقبلوا بالناس لم يعتمدوا على هذا الناس لأنه ضعيف الإسناد، فلذا لا بأس بالتأمل في هذه الرواية بحسب مصادرها وما يتعلق به. الباب الثاني والعشرون من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد فيها حديث واحد. طبعا المرحوم الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه ايضا تأمل في المسألة، لذا جعل عنوان الباب باب حكم من ادعى زوجية امرأة. قلنا كرارا مرارا صاحب الوسائل اصولا من شأنه ان يذكر في عنوان الباب الحكم، يفتي بالحكم الذي في عنوان الباب، فاذا لديه تأمل في ذلك يذكر بعنوان حكم لا يعطي حكما. بل الشيخ الكليني رحمه الله أنا علي بن إبراهيم أنا أبيه خب لا إشكال فيه وأنا علي بن محمد القاصاني يعني روى أنا علي بن إبراهيم أنا علي بن محمد القاصاني الذي احتمالا كان في قوم يتردد في قوم و ده حسب هذا السند علي بن محمد القاصاني لا يخلو عن كلام علي بن محمد بن شيره القاصاني كان من الفقهاء يقول النجاشي في ترجمته كان فقيها مكثرا من الحديث وروى الحديث يعني نحن شرحنا سابقا أن هناك كان فرقا بين الراوي والفقيه الراوي شأنه أن ينقل الرواية بخلاف الفقيه الذي يذكر التفريعات والتخصيصات والإعمال القواعد الفنية بالنسبة إلى الجمع بين الروايات على عين علي بن إبراهيم القاصاني كان فقيها بتعبير النجاشي و أيضا كان في سلك الرواة وروى الأحاديث أيضا إلا أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الغمي رحمه الله غمز عليه يقول النجاشي و يدعي أنه سمع منه مذاهب منكره هذا التعبير غالبا يستعمل في أهل الغلو ليس من البعيد أنه كان أحمد بن محمد بن عيسى يستشعر من أفكار غير صحيحة على أين غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى إلا أن نفس النجاشي يتأمل يقول رحمه الله وليس في كتبه ما يدل عليه يعني أنا لما أراجع إلى كتبه ليس في هذه المذاهب المنكرة كيف يدعي عليه المذاهب المنكرة المطلب الذي ينبغي أن يقال في تعارض هذين الأمرين يعني شهادة أحمد بالمذاهب المنكرة وشهادة النجاشي بأنه لم يجد في كتبه يمكن أن يقال تارة بأنه لا منافاة بين الأمرين خب له مذاهب منكرة يقولها في المجالس لكن لا يكتبها في كتبه هذا أمر جائز ليس فيه مشكلة كبيرة فلذا لا يمكن مناقشة أحمد بن محمد بن عيسى بهذا البعض كما يمكن أن يقال أصولا نحن عندنا مشكلة مع النجاشي رحمه الله مع احترامنا المطلق له أنه ليس لنا اطلاع على مبانيه الفكرية و مبانيه الكلامية لعل أحمد بن محمد بن عيسى كان يعتقد أن بعض الأمور من الغلو و النجاشي ما كان يعتقد أنها من الغلو فالمشكلة الأساسية لم يظهر لنا دقيقا ما يدعيه أحمد ما هو المذهب المنكر ولم يظهر لنا دقيقا ما هو مبنى النجاشي نفسه النجاشي لما يقول لم أجد في كتبه ما يدل على ذلك لعله أحمد اللهم إلا أن يكون سمع أحمد منه مذاهب منكره ذكرت تلك المذاهب اللهم إلا أن يكون هكذا مثلا قال إن هذا الرجل كان يعتقد مثلا بألوهية الأئمة هذا في كتب ما موجود وإلا هذا العنوان مذاهب منكره وأنا لم أجد في كتابه إذا كان بهذا العنوان هذا العنوان لا يمكن تطبيق بينهم اللهم إلا أن يكون معين ذكر الشيء بين أحمد أنه سمعت من كان يقول بكذا والنجاشي يقول هذا المطلب لم أجده في كتابه هذا الإشكال وإلا مذاهب منكرة كان يعتقد الغلو يقول أنا لم أجد في رواتي ما أدل على الغلو خب لعل هذه الروات اللي فيها كذا وكذا هو عند أحمد فيه غلو وعندك ليس فيه غلو خب لا إشكال أن صدوق يروي عن أستاذه ابن الوليد أنه كان يعتقد أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام ولا إشكال أن هذا المسلك عند قدماء البغداديين المعاصرين لشيخ الصدوق كان مرفوضا جدا لا يقبل أحد منهم بل بالعكس الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد يقول ورد علينا بعض أصحابنا القومي فرأيتهم مقصرين في حق الأئمة هؤلاء يتهمون البغداديين بالغلو والبغداديون يتهمون القوميين بمسألة التقصير في شهود العرب أنهم مقصرين في شهود. فالمطلب واحد لكن كيفية التلقي تختلف. فالمشكلة التي نواجه في هذا المقام إذا ذكر المذاهب المنكر صحيح إلا عنوان أنه مثلا يقول أن في كتابه غلو نجاش يقول لا أجد الغلو. هذا لا أجد الغلو ليس دليلا. على أي حال فينبغي أن يعرف أنه أصولا إنصافا لا تهافت بين دعوة أحمد بن محمد بن عيسى و بين إشكال النجاشي. نعم معتدله مثل ابن غزائری نیست، مثل قومیان نیست، بین بینه. بله نمیدونم اگر تعیین کرده مذاهب رو مطلب ایسا که تعیین نکرده مشکل هر رو بیکنشون بودی کنم. هادا من جهتین و من جهتین اخرى طبعا تعلمون ان وجود المذاهب المنکره لا تضر به وفاقت الرجل و خصوصا و ان الرجل کان له ما یسمى بالرسال عملی کتاب الجامع فی الفقه کبیر جدا. یعنی الرجل لان کان له کتاب فقهی مشهور بالفقه ابو الحسن علی ابن محمد ابن شیره الاصفهانی القاسانی القومی علی کیف ما کان الا ان الشیخ الطوسی رحمه الله صراحتا ضعفه ذکره فی اصحاب الهادی سلام الله علیه و الا لو کنا نحن و عبارات النجاشی فقیها مکثرا و روى الحديث لعله مشعر بعدم الاشکال فيه الا ان الشيخ الطوسي رحمه الله صراحه ضعف قال ضعيف. باحتمال ان تضعيف الشيخ رحمه الله مرجعه الى سماع احمد مذاهب منكرمين الان غير واضح لدينا، جدا غير واضح. مذاهب منكره غالبا لا تؤدي الى الشيخ الطوسي في بعض الاشخاص يقول امين الا انه ثقه كتابه معتمد. فوجود المذاهب المنكره لا يدل على ضعف الراوي. لم يوثقه فقيها مكثرا فاضلا. بلي عبارات مشعر بالماله مو بالتوثيق. عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد عادتا مشترك كما هنا قال الأستاذ مشترك بين الإصبهاني وبين الجوهري. و ذهب جمله من الاصحاب الرجالين الى عدم وثاقتهما معا فحينئذ الاشتراك لا يضر شيئا. لكن القاسم بن محمد الجوهري هو الذي يروي عنه غالبا الحسين بن سعيد رحمه الله فيمكن توثيقه ببعض القواعد العامه، يمكن قبول روايته. واما القاسم بن محمد الاصفهاني الملقب بكاسوم يا كاسولا هذا ضعف صراحه في عبارات الأصحاب ولم يعتمدوا عليه. والشواهد الموجودة الكثيرة تشير إلى أن الرجل هنا هو القاسم بن محمد الإصفهاني. بل على ما ببالي في إحدى النسخ من كتاب التهذيب من إحدى الموارد في التهذيب الإصفهاني موجود تصريح باسم الإصفهاني. فالشواهد الموجودة كثيرا يشير بوضوح إلى أنه هو القاسم ابن محمد الاصفهاني الملقب بكاسولا يا الملقب بكاسوم لا نعرف ضبطا وجه الاسم له. على عين الرواية من جهته فيه توقف. عن سليمان ابن داود المنقري البصري، وهذا سليمان من كبار العامة كان حافظا يحفظ احاديث كثيرة جدا معروفا بالرواية، إلا أن المشكلة أن الرجل ضعف في كلمات العامة كثيرا ما ضعف، يعني من البخاري وابن معين وغيره. طبعا بعضهم ضعفه في نفسه، بعضهم قالوا أن الرجل لم يكن كذابا، ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه، من جهة الحفظ كان يحدث، ولذا إشكال في رواياته من جهة اعتماد على ذاكرته. فتقريبا في كتب العام شبه متفق على تضعيفه وإشكاله فيه، إلا ولذا في الصحاح الست لم يخرج عنه أحد من أصحاب الصحاح. في كتب العام
لما كثرت حفظه ورواياته وشهرته كان مشهورا في البصره لم يروه. ولكن النجاشي رحمه الله قال سليمان بن داود الشرمنقري ليس بالمتحق بنا، يعني لم يثبت انه من اصحابنا وهكذا، وهو الصحيح لا يحتاج الى بيان، الا انه روى من جماعه من اصحاب ابي عبد الله سلام الله عليه، فلذا له كتاب ولذا كتبه ورواياته يقولها الاصحاب باعتبار روايته عن بعض اصحاب ابي عبد الله. ثم قال وكان ثقة، فثقه النجاشي خلافا للعام.
ممكن يكون أهل الخلاف ضعفوه لأنه يروي عنه،
لا لم يتم بالتشيع أبدا، لا بالتشيع لا بالرافض أصلا وأبدا، ولا يوجد أي شاهد على أين توثيق النجاشي لعله رحمه الله مستند إلى أن الشيء الذي روى من أصحابنا صحيح. مثلا يروي عن حفص بن غياث، حفص بن غياث نفسه سني من العام، كان قاضي بغداد، لكن له كتاب كراس عن الصادق عليه السلام، لعله كان فيه 100 حديث 150 حديث مثلا، اصلا كتاب حفص بن غياث معروف. سليمان بن داود يروي هذا الكتاب، فنظر النجاشي رحمه الله ان الرجل فيما يرويه عن اصحاب ابي عبد الله ثقتهم، عرفت النقطه، لا منافات بين الأمرين، لأن النجاشي خبير بالمتون بالأسانيد بالكتب بمقارنتها بمقابلتها، يعلم أن الرجل حينما يروي ليس بالمتحقق. حتى النجاشي لم يدعي أنه من الإمامية من الشيعة، حتى السنة ما كان عندها أنه من الشيعة، فلذا حسب الشواهد الموجودة سليمان بن داود المنقري البصري من العامة، إلا أنه لعله فيما يرويه عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله ثقة يعتمد عليه. هذا بالنسبة لما نراجع فهارس الأصحاب نرى أن الراوي عن سليمان هو القاسم محمد الإصفهاني، أصلا القاسم واسطة بين الإمامية وبين سليمان بن داود، هو الذي روى أحاديث سليمان داود في قوم، أصلا كتاب قاسم كتاب سليمان وأحاديثه وصلت إلى القومين من طريق القاسم محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا. فتبين أنه مضافا إلى كلام في نفس سليمان نفس الطريق لا يخلو عن سلامته. ثم إن ابن الغضاري رحمه الله
بالنسبة للقسام يعني كيف سمع منه كلام منكر بما يتعلق بالغلو في نفس الوقت مثلا يروي تراث لعام في قوم
لسمع من علي بن محمد مو قاسم،
هو
الذي سمع من علي بن محمد
القاسي، هو الذي
سمع منه احمد مذاهب مرجع
ونفسه هو القسامي نشر التراث سليمان بن داود في قوم
قاسم محمد نشر
قاسم
محمد ينشر نشر، ولكن يروي عنه علي بن محمد بن علي بن محمد القاسمي من جملة من يربيع. خب عن سليمان بن داود، والغريب أن ابن الغضائري رحمه الله هنا ضعف الرجل، قال ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يعني دقيقا أتى بما في مصادر عامة، وبما أن النجاشي مطلع على كلمات ابن الغضائري قال النجاشي يقدم. عن عيسى بن يونس، طبعا في نسخة من بعض الروايات موجود عيسى بن يونس الأوزاعي، هذا عيسى بن يونس الأوزاعي غلط بعد، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. عيسى بن يونس هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق السبيعي من كبار الرواة عن أمير المؤمنين عند السنة والشيعة، أبو إسحاق جدا معروفه، والسبيع بطن من بطون همدان وهي عشيرة يمنية معروفة، فهذا حفيده عيسى بن منصور بن أبي إسحاق السبيعي، يعتبر من أجلاء ومن كبار العلماء عند الرواة عند العامة جدا، من ذوي الشأن والعز والاحترام عنده، مما اتفقوا على بطاقته وجلالته وأنه إمام في هذا الشأن، وروى عنه بخاري وغير البخاري، معروف عيسى بن يونس جدا معروف من المشاهير عنده. طبعا الأستاذ في معجم الرجال ذكر عيسى بن يونس في أصحاب الإمام الصادق الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ثم نقل عبارة الشيخ في الفهرست: عيسى بن يونس بزرج له كتاب، اسمه بزرج، لفظ فارسي بزرج به اصطلاح، معربه بزرج، عيسى بن منصور بزرج به اصطلاح، له كتاب حدثنا به فلان، يظهر من الأستاذ قدس الله سره يميل إلى أن عيسى بن منصور في هذه الأسانيد هو عيسى بن منصور بزرج من أصحاب بل الإمام باصطلاح الكاظم سلام الله عليه، و يذكر طريق الشيخ الصدوق أيضا إليه إلى عيسى بن يونس، يعني يستفاد من كلماته أن عيسى بن يونس بزرج هو صاحب هذه الرواية. نحن بمناسبة أخرى شرحنا أن هذا من أخطاء الشيخ و من الشيخ تسرب إلى الأستاذ قدس الله نفسه. أصلا عيسى بن منصور بزرج عيسى بن يونس بزرج ما عندنا، هذا خطأ من قلم الشيخ، منصور ابن يونس بزرج وقد ذكره النجاشي وهو صاحب كتاب ويقال واقفي، اصلا لا رفت بين عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، هذا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي اصلا لا رفت بين هذا وبين منصور ابن يونس، ذاك اسمه منصور هذا اسمه عيسى، نعم ابوهما يونس اسمه، احدهما من الشيعه منصور بن يونس من الشيعه، وهذا الذي هو الذي يلقب بزرج، بزرج لقب لهذا، و اما عيسى بن يونس بزرج اصلا ما عندك، من خطا الشيخ في فهرسته، و من الغريب ان خطا الفهرست انعكس على معجم الاستاذ، تصور الأستاذ أن عيسى بن يونس هو بزرج، ولذا أورد هذه الرواية والروايات اللي فيها عيسى بن يونس عن الأوزاع في ليلة هذه الترجمة، هذا خطأ كبير جدا، ما كان من المعهود أن يصدر من مثله قدس الله سره، لولا فيه نكتة وهو أنه الأستاذ قليل المراجع إلى مصادر العامة، ولو كان يراجع مصادر العامة كان المطلب في غاية الوضوح ليس فيها أدنى اشتباه وأدنى تلبيس، لكن قلة مراجعتي إلى مصادر العامة سبب هذه المشكلة. أنا كيف ما كان عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من ثقات العامة، من أجلاء العامة، من أئمة هذا الشأن عندهم، لا يطعن فيه، لكن خب بعد عندنا لم يذكر بشيء، بلي ما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق والباغي والكاظم يريد هذا الرجل، وكذلك ما ذكره البرغي، يعني هذا الرجل له رواية من العامة لكن روى عن إمام الصادق سلام الله عليه. على كيف ما كان عن الأوزائي، بالنسبة إلى الأوزائي الآن لا معلوم، يعني شأنه بعد معروف جدا من كبار أئمة السنة، يعني ظاهرا قبره في بيروت منطقة الأوزائي معروف إلى بلي
على الأوزاعي،
إيه أوزاعي قبره هناك لا زال معروف يزار على عين من كبار بلي
نسبة الإله
أوزاعي، إيه قبره هناك مثل أبو حنيفة
عاملين هلا الحوزة الآن، حوزة ومسجد بلي،
إيه مسجد ومزار مكمو أكبر وضريفة. على كيف ما كان الأوزاعي من أئمة المعروفين عند السنة، فقه الشام يعرف بفقه الأوزاعي، فقيه الشام، هو رحل إلى الشام وبقي في الشام، طبعا الشام ذاك الوقت اللي يشمل لبنان الحالي أردن وغير ذلك، وهناك اشتهر مذهبه ومن كباره مثل الشافعي مثل، طبعا السيد الأستاذ هنا كتب الأوزاعي ضعيفه، لو كان يكتب لم يثبت توثيقه من طرقنا أفضل، هؤلاء الذين في غاية الشهرة، يعني امام كبير بعد يرجع اليه في التقليد، كذب في حقه بعيد، يعني عرفان اصلا يكذب على الزهري مثلا، الزهري هم من كبار الرواة بعيد، نحن نناقشهم في التبني لا في النقل، تبنياتهم ضعيفه لا نقلهم، في النقل لا يتبنون افضل رواة ابي هريره في غمار رواة ابي المؤمنين، تبنياتهم غير صحيحه، فرق بين التبني وبين كاتب الامام استاذ قدس الله عليه في المستند الأوزاعي والزهري ضعيفان، الزهري خب من الكبار جدا، حتى عندنا له روايات كثيرة، وهو الذي يكثر النقل عن الإمام السجاد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومن كبار أئمة هذا الشأن، معروف أن حالاته أشهر من أن تحتاج إلى الذكر الزهري. تعبير بأنه ضعيفان وخصوصا لعله يؤدي إلى بعض مسالك السنة، لأن كلا الرجلين من المشاهير عندهم جدا في غاية الشهرة، كذب كما قلت لكم بعيد منهما، لأنهما غالبا مثل أفرض أبو حنيفة والشافعي ينقل من مصدر مو هو الأصل، ما سمعنا رسول الله شيئا، بعيد يكذب على أستاذه، أستاذه سواء كان إمام صادق أو كان غيره لا فرق فيه، شأنه الاجتماعي، بروزه الاجتماعي، تقدمه في المجتمع بعيد جدا يصدق له أن يكذب علنا أفرض على الزهري، خصوصا رواية الزهري معروفة جدا، وقد إنسان مجهول على أي كيف ما كان.
ولكن حاضرنا يا سيد يكشف أنهم حتى الكبار يكذبون بغض النظر عن هذه الرواية.
خب لا، مسألة الرواية مو مسألة الكذب في هذه المجالات الاجتماعية، كذب يعني رواية عن مصدر، ينقل عن مصدر من أصحاب الزهري، من كبار أصحاب مثلا عيسى بن يونس الذي في هذا السند الآن موجود، أصلا مشهور بأنه تلميذ الأوزاعي، يعني عندهم أحسن رواية الأوزاعي، بتعبيري عندهم يستفاد أنه أحسن رواية الأوزاعي ما يكون من طريق يونس مثلا، مو أحسن درجة عالية من الخص، كان أصلا معه، تلاحظون اشتهر بالنقل عن الأوزاعي عيسى بن يونس. الآن كيف ما كان، الرواية هذه في الأصل من مصادر العامة، أصولا من مصادر العامة، وسليمان بن داود المنقري لم يرويه من أصحاب الصادق عليه السلام في هذا المعنى، إنما رواه من مصادره من عيسى بن يونس وأوزاعي إلى آخره. هذه الرواية الآن عندنا سندا لا تخلو عن مناقشة، مضافا إلى انفراد كبار العامة بنقلها، مضاف إلى ذلك وصول هذه الرواية من طريق الأصحاب أيضا من طريق القاسم محمد الإصبهاني الضعيف، فهذه الرواية عندنا الآن لا يعتمد عليها لنقطتين، انفراد العامة ووجود هذا الشيء، وأما عند السنة هذه الرواية لا تقبل لأنها من طريق المنقري سليمان بن داود المنقري، لأنهم تقريبا اتفقوا على طبيعته، فلذا مثل هذه الرواية، ولعل هذا هو السر في أن الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية في كتاب النوادر، باب النوادر في الكافي، في كتاب النكاح أورده في باب النوادر. هلي؟ لكن المحقق صاحب الشرع أفتى على طبقه، الشيخ أفتى على طبقه،
ساقط عند العم والقصة،
ساقط لطر عند الطرفين. الطريق الثاني لهذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النكاح مرتين، مرة في أبواب العيوب والتدليس، مرة في أبواب الزيادات، رواه الشيخ الطوسي من كتاب النكاح ظاهرا لمحمد بن علي بن محبوب، ليس من طريق الكليني، محمد بن علي بن محبوب، أنا علي بن محمد بن الشيراء باصطلاح القاساني، ثم يتحل السند إلى آخر السند يتحل، أخذه من كتاب، لكن مصدره يختلف، لم ينقله من الكليني، فيبدو أن للحديث نوع ما مشهور نقلا، ولعل هذه الشهرة كانت سبب لقبول الشيخ الطوسي لها، فالشيخ الطوسي له طريق يختلف ابتداؤه، يعني مصدره من مصدر الكليني.
ابن محمد
محمد ابن علي بن محمد حسن في هذا الطبع. كما أن الشيخ الطوسي مرة أخرى روى هذه الرواية مرتين أيضا في كتاب القضاء، يعني الجزء السادس، هذه الرواية كتاب النكاح في الجزء السابع، رواه في الجزء السادس الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب محمد بن الحسن الصفار، أيضا رواه مرتين في الجزء السادس، أوردها مرتين من كتاب محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن محمد،
في هذا الطريق علي بن محمد غير مذكور، لكن قاسم بن محمد مذكور. ونحن شرحنا صار واضح لديكم، قاسم بن محمد هو الذي نقل تراث سليمان للقومين، فمن جملة من أخذ هذا التراث هو محمد بن الحسن الصفار. طبعا صاحب الوسائل رحمه الله أورد هذه الرواية بمتن الشيخ الطوسي في أبواب القضاء بحسب طبعة الرباني الجزء 18 في أبواب كيفية الحكم وإقامة الدعوة، هناك الباب 12 هناك أورد بطريق الشيخ، هنا لم يورد. وهذا من المؤاخذات على صاحب الوسائل أنه لا يستوعب في مكان جميع الأسانيد، لا يستغرق جميع الأسانيد. كان مفروضا يذكر ذاك السند، سأل الله ليس فيه مشكلة، ذاك السند ينتهي هكذا، ذاك السند هكذا. محمد بن الحسن الصفار عن القاسم محمد الإصفهاني وهو ضعيف الكاسولا، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام. بعد ليس فيه أوزاعي وكذا. هناك هذا السند ينتهي إلى الإمام السجاد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن السجاد عليه السلام. ذاك السند ينتهي إلى الإمام الصادق عبد الوهاب بن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام. الأستاذ في كتابه أورده بعنوان عبد الحميد وعبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد وعبد الحميد، ونقل عن أن الشيخ اختلاف نسخ الشيخ، ثم قال ويغوى والظاهر أن الصحيح هو عبد الحميد، عبد الوهاب بن عبد الحميد صحح هذا الاسم، لكنه نقل عن البرغي أنه قال عبد المجيد، لكن هو مع أن البرغي هو أقدم من عادتا خب يقدم قوله، هو اختار أنه عبد الحميد، وجعل الدليل على تأييده وجود هذه الرواية نفس هذه الرواية. قال ورد في التهذيب روايته فيها عبد الوهاب بن عبد الحميد فيؤيد هذا، طبعا لم يشخص فقط هذا المنك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا غير تام ما احترامنا له. والوجه فيه أن عبد الوهاب بن عبد الحميد من مجيد من كبار العام، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري من الرواة الأجلاء الذي روى عنه مسلم أيضا، مشهور عنده. والأستاذ لعدم مراجعته إلى مصادر العامة وقع في هذا السهل، فالذي جاء في كتاب التهذيب خطأ، مو أنه يؤيد به، ما قاله البرغي صحيحان، برغی صرح عبد الوهاب ابن عبد المجید الثقفی البصری صرح به هذا هو صحیح، ما جاء فی رجال البرغی هو صحیح، فوالده اسمه عبد المجید. طبعا لا یهمنا کثیرا اسم عبد المجید، غرضنا کیفیت استدلال الاستاد قدس الله سره، تلقی الاستاد. نسخه التهذیب هی فی نفسها خطأ جعلها مؤيده لنسخه من الرجال الذي فيه عبد الحميد، وتبين باذن الله تعالى ان رجل مشهور لا يحتاج الى البيان، رجل معروف مشهور، روى سليمان بن داوود عنه عن الصادق عليه السلام كما روى سليمان عن حفص عن الصادق عليه السلام كلاهما من السنه، فذاك السند ايضا ضعيف مضافا الى انفراد العامه، غريب كلا المتن كلا الطريقين ينتهي به العامه، ان لا ينتهي الى اصحابنا، اواخر النقل ينتهي الى اصحابنا، ولو بدايته عن العامه، احدهما عن السجاد والثاني عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتبين بحسب القاعده. واما بلي والغريب، هذا هو الغريب، ان المتن تماما واحد، امون اسوانی آثار بعد بعد لا داره سلیمان داوود جعل کرد، داوود بیشتر میخوره اگر جعلی باشه، علایر ها با من الغرب تماما المتن واحد، جدا غریب، احد هما عن صادق و الاخر عن سجاد صلوات الله سلام علیه. و اغلب من دالک اشتهار هذه الروایه اجمالا نقلن دا بزر عند القومین الصفار یرویها، محمد بن علی بن محبوب یرویها، ابراهیم هاشم یرویها، و هادم در اخبر کرامت الاصابت، هادم غریبه، اعتماد القمي على هذه الرواية. ونتعجب أن الصدوق لم يعتمد. أنا أحتمل ابن الوليد أن الصدوق يدفع أستاذ ابن الوليد. أظن ابن الوليد ناقش في الرواية. أحتمل قضية. والكليني ظهر منه تردد في الرواية. لكن بعد الكليني جملة من أصحابنا كالشيخ رحمه الله المحقق صاحب الشراية مع تضلعي في هذا الفن آمن بالرواية وقبل الرواية. صلى الله على محمد. هذا بالنسبة إلى سند الرواية، غدا إن شاء الله متنها وما يتعلق.